بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضلي أم معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، بغيتك تشرح لي بارك الله فيك كيفية إن شاء الله إلى ذهبت إلى المغرب، بغيت ندفع هذه كفارة صيام في رمضان، يعني الإفطار.
كيف يا أم معاذ؟ سؤال غير واضح أختي، الله يبارك فيكي.
بغيتك توضح لي بارك الله فيك.
ايوه تفضلي.
على حسب الكفاره اللي قلتي على رمضان ان شاء الله، كيفاش نوزعها؟ واش نوزع ماكله مطبوخه او نشتري دجاج
كفاره الجماع في نهار رمضان؟ ها
اي.
طيب احنا افتناكي بايش؟
قلت لي هكا اطعمي 60 مسكين، ولكن ما عرفتش كيفاش نعملها، واش نعطيها هكا.
طيب احنا افتناك 60 مسكين، لماذا انت ما تستطيعين الصيام؟
ما نستطع الا.
طيب يا معاذ، عندك سؤال اخر؟
وسؤال اخر بارك الله فيك، من ناحيه قراءه القران ان شاء الله نقرا وبلا بالدم يومي نتوضا، ولا نقرا من غير نقرا في المصحف من غير وضوء؟
طيب يا معاذ.
وسؤال آخر بارك الله فيك، منين نكون نصلي في الصلاة ننسونا ونرجع نرجع نبدأ من أول الصور؟ أنا ما قريت، أنا غير مجتهدة من عندي، ما كنت ما قريت يعني في الدراسة.
كيف هذه لما تصلين؟
في الصلاة نكون نصلي ونقرأ الصور ومنين نعود نبغي نزيد بحال في النوافيل ولا في السنن كنرجع نفس، يعني ما عنديش ماني ما فاهمش، ما رتبهمش ما رتبش الصور،
يعني حافظة مجموعة يعني عدد قليل من الصور.
الحمد لله حافظة ونحفظ في المصحف، يعني في المصحف نشوف فيه نحفظ فيه.
طيب أبشر يا أختي
إن شاء الله بارك الله فيك.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك بخير على برنامجي.
وياك
يا منك كثير.
حياك الله يا أخي.
بالنسبة أنا معاك صار لي 11 سنة، وعطيت فلوس واحد حج عني.
إيه.
والأمل بالله كثير، دائما الله عليه بيشفى. هل أحج مرة ثانية ولا تكفينا حج عادي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للأضحية، إذا وكلت فيها هل أحرم يعني ما أخذ من شعري وكذا؟
إيه.
السؤال الثاني.
أخوي أبو عبد الله، أنت لما كنت معاق قالوا لك بأنك ما يعني ما يمكن أنك ترجع لك حالتك الأول، وبعدين رجعت.
لا أنا ما رجعت لحالها الحين، لكن الأمل بالله كثير إن شاء الله. عندي أمل أنها ترجع حالتي.
إيه، لكن أرسلت واحد وحج عنك.
إيه نعم.
أبشر يا أبو عبد الله.
السؤال الثالث يا شيخ، بعد الصلاة أذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة، ما عدا صلاة الفجر وصلاة العصر أقولهم 100 مرة بعد الأذكار، أما صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء 40 مرة، هل فيها شيء هذه ولا؟
طيب يا ابو عبد الله،
الله يجزاك في الخير.
وياك هلا وسهلا. مرحبا ام خالد. تفضلي.
انا
تفضلي ام خالد.
يلا
تفضلي انت على الهواء. تفضلي.
الو
مرحبا. تفضلي.
انا شيخ.
تفضلي اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ابو عندي سؤال واحد.
تفضلي اختي.
الله يخليك، انا عندي بيت ابوي مأجر.
ايه.
وانا استلم المعاش، امي يعني أول ما في شيء، بس الحين أمي عايشة شوية مخرطة.
إيه.
أنا أخذ من 50 من 1500 أخذ 500 أرضى بسوي حق أبوي مسجد.
إيه.
زين الحين أنا مجنها لحق بريسة بحطحرة، فحين يقولون مش تعبانة يبون يبيعون البيت، فلو ما يصير تسوي حق بريسة.
إيه يعني أنت الآن في في ورق.
يعني أمي أنا أخذ الخمسمية، أمي تقول لا تسوي حق بريسة حق كنسة.
لكن يعني في 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 ورثة في ورثة غيرك؟
إيه أختي عندي وأخو عندي.
طيب الأجار هذا اللي تأخذينه 1500 تأخذين منه 500 أنت؟
لا تأخذين منه والخمسمية ناشد.
كم تعطين الوالدة؟
1000.
وأنت 1500؟
وأنا أخذ 500. هي تقولي حق أنت لا تسوي حق بس ما تلغى.
وأختك الثانية كم تأخذ؟
أختي ما أدري والله، هي ساكنة عندها يعني ما فيها بين فترة فترة.
أي والبيت هذا أنتم أجرينه؟
مأجر.
طيب يا أم خالد أبشري. مرحبا. تفضل أم فهد من البحرين.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يحفظك ويطول بعمرك.
إياك.
شيخنا أنا بسافر بكرة. وفي الصلاة ممكن أن أنا أقصر وأجمع. وشلون عن السنن الرواتب؟
كم مطول هناك كم؟
يومين.
إيه طيب طيب أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا وليد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك؟
طيب حالك.
الشيخ بس بغيت أسألك، نحن اليوم مسافرين بنسير تركيا.
إيه.
فبغيت أعرف كيف طريقة الصلاة يعني في تركيا.
طيب أبشر يا وليد.
مشكور الشيخ.
مرحبا. تفضل أم أحمد من فرنسا.
ألو السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه شيخنا عندي سؤال. أنا إحنا 6 بنات، والدي توفى. وقبل لا يتوفى الوالد طلق والدتي وتزوج امرأة ثانية.
ايه.
والبيت سجل الوالد باسم الوالدة.
ايه.
هسه والدتي تريد توزع الورث. يعني احنا 6 بنات، مرت ابوي تاخذ الورث او يعني عمامي ياخذون هذا الورث، وشلون التقسيم يكون؟
طيب انتم فقط 6 بنات، ما في اولاد؟ ما في ذكور؟
لا لا ما في اولاد شيخنا.
طيب الان الوالده لما سجل الوالد البيت باسمه ملكها، ملك البيت لوالدتك؟
هو طالبها يعني من صارت مشاكل بينها وبينه.
ايوه
من صارت مشاكل بينها وبينه طالبها بالبيت، قال لها اريد البيت، بس هي قالت البيت مسجل باسمي وما اعطيك اياه.
اي طيب يا اختي ام احمد.
والله الوالده عفوا.
طيب ابشر يا ام احمد، هو انتم الوالد عنده تركه ثانيه، عنده خلف تركه؟
لا لا بس البيت يا اخي. وانا يعني هسه الوالده تريد تعرف شلون توزيعه بالنسبه لنا لعمامي. وشيخنا سؤال ثاني، هسه مثلا اذا والدتي سجلت يعني حولت باسامينا 6 البنات يصير له ما يصير؟
إيه بس أهم شيء الوالدة عندك الآن موجودة؟
نعم نعم موجودة.
طيب بالنسبة للبيت لما الوالد عطاء يعني والدك سجل باسم اسم الوالدة، سجل في مقابل مهار في مقابل إيش؟
لا لا مجرد أوراق رسمية.
إيه يعني وهب البيت لوالدتك هبة؟
لا مو هدية، بس مجرد يعني قال لها البيت، لأنه هو كان يشتغل اشترى كم قطعة أراضي وبعدين سجلها باسمها فقط، بس طالبها قبل لا يموت الله يرحمه، وقبل لا يطلقها طالبها بالبيت بس هي ما أعطت شيء.
ما خاف يا أحمد الله رضا إياك، لكن الوالدة الآن تفهم بأن زوجها عطاها فقط مجرد اسم، ولا ملك هي قال هذا ملك لك حلال عليك، ولا مجرد فقط على أساس موضوع أوراق وما أوراق؟
شيخنا مجرد أوراق.
تسأل تقول لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد هذا الوضوء سنة نبيكم صلى الله عليه وآله. وسلم وهاتان الركعتان ليست بواجبتين، يعني هي من جهة الحكم سنة مستحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يما بقلبه ووتين لا يحدث فيهما أرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت الدفن عليك وفي لفظ خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. والمقصود يا أخواني وأخواتي بأن هذه سنة، بارك الله فيكم، بعد الوضوء حينما ينتهي الإنسان من الوضوء يبدأ في صلاة ركعتين، حتى لو كانت في وقت النهي، يعني حتى لو كان مثلا إنسان توضأ بعد صلاة العصر وحب أنه يصلي، يصلي مباشرة. سنة الوضوء مرتبطة بالوضوء، يعني مو يتوضأ الإنسان الآن وبعد 10 دقائق ولا ربع ساعة يصلي، لا، هي مباشرة بعد الوضوء، بعد ما تنتهي من الوضوء، بعد ما تنتهي من الوضوء تصلي مباشرة. هذه السنة، بارك الله في الجميع. أم جابر تقول بأنها يعني صلت الظهر، تقول: نسيت التشهد الأول، عفوا، هي قالت بأن هكذا سؤالها، تقول: وما سجدت للسهو. يا أختي أم جابر، بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان هذا هو سؤالك الذي فهمته أنا بأنك الآن صليت الظهر وبعدين ما سلمتي، نسيت السلام، ثم قمت وكبرت وصليت ركعتين السنة، صلاتك ما زالت لم تنتهي بعد ولم تختمين الصلاة بالسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عن الصلاة؟ قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكان الواجب عليك يا أخت الفاضلة وأنت في صلاة السنة تقطعين صلاة السنة، ما دم أنك صليت مباشر تقطعينها ثم ترجعين للتشهد، تجلسين ثم تسلمين عن اليمين وعن اليسار ثم بعد ذلك تسجدين للسهو، هذا هو الواجب عليك. الآن قد مضى وقت طويل، يجب عليك أن تعيد الصلاة لأن صلاتك بطلت بمثل هذه الحالة، ولذلك الآن تقومين فتعيدين صلاة الظهر، بارك الله فيك. أم معاذ بارك الله فيها تسأل، تقول: الآن أنا ذاهبة إلى المغرب وعندي كفارة عن الجماع في نهار رمضان، تقول بأنه يعني حصل جماع في نهار رمضان، حسب ما ذكرت بأني أفتيتها أنا بالأطعام، سألتها عن السبب لأني أنا أذهب إلى وجوب الترتيب بين خصال الكفارة، يعني من جامع في نهار رمضان فإنه أول شيء يفعله اتق رقبة، الآن ما في رقاب موجود، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع انتقل إلى أطعام 60 مسكينا. تقول: أنا ما أستطيع الآن، ما أستطيع، أنا امرأة عاجزة عن الصيام، أفتيناها حسب ما ذكرت بالانتقال إلى الإطعام. أخت الفاضلة، بالنسبة للإطعام تطعمين 60 مسكينا، ما تكررين على المسكين الواحد، لا، تنتقين 60 مسكينا. أنا أنصحك إن هناك، إذا كان هناك جمعية أو مركز أو جهة، هيئة أو مثلا يعني جمعية لها عناية بمعرفة الفقراء والمساكين، تلجئين إليهم وتدفعين لهم المبلغ ويطعمون هؤلاء المساكين 60. إذا ما في، أنت بنفسك أطعمي 60 مسكينا، سواء أطعمتي طعاما نيئا أو أطعمتي مطبوخا، والمطبوخ أفضل، المطبوخ أفضل. فأنت شوفي مثلا، شوفي عائلة مثلا فيها 10 أنفار، 7 أفراد، 8 أفراد، 5 أفراد مثلا، العائلة هذه ممكن تطعمينهم اليوم، هذا إطعام مثلا، في عائلة ثانية مثلا العدد نفسه أو أزيد أو أنقص مثلا، عمال، فقراء، مساكين، أكيد ما في بلد، هذا سنة الله في الخلق والعباد، الأغنياء والفقراء، ما في بلد إلا وفي فقراء، فأطعميهم بهذه الصورة. تقول: والله في جمعية موثوق فيها وتحت مظلة الدولة وشغلها واضح بأنه الشغل سليم، أعطيهم إياه، قولي إطعام وليس نقود، إطعام، قولي هذا اشتروا به طعام وزعوه على الفقراء وعلى المساكين. أم عاد تسأل تقول: بالنسبة لقراءة القرآن هل لازم يتوضأ الإنسان؟ لا، ليس لازم يا أخت الفاضل، ما أحد يقول بأنه يشترط لقراءة القرآن الوضوء. العلماء تكلموا على مس المصحف، تكلموا على مس المصحف، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الوضوء لمس المصحف. وإلا إنسان غير متوضئ يقرأ من حفظه ما في بأس، يقرأ بالنظر من دون مس ما يمس المصحف ما في بأس، ما أحد يقول بأن هذا ممنوع. الكلام على مس المصحف باليد، مس المصحف للجنب والحائض ما يجوز، محرم. لكن قراءة المحدث حدث أصغر الذي يوجب الوضوء إذا أراد أن يقرأ، هل يمس المصحف أم لا؟ هذه خلاف بين العلماء. الجمهور يذهبون إلى المنع، يقول لا بد من الوضوء. بعض الفقهاء يقول لا، ليس هناك دليل على وجوب مس على وجوب الوضوء لمس المصحف، والآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، قال المقصود فيهم الملائكة، المطهرون هم الملائكة. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا ضعفونه إضعف بعض العلماء، ومن يصححه يذهب إلى أن الطاهر هنا المؤمن، المؤمن في مقابل الكافر، هكذا يذهبون. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى القراءة وغير متوضئ ما في بأس أن يمسك المصحف فيما يظهر والله تعالى، والأكمل والأفضل أن الإنسان يتوضأ وحتى يلمس المصحف أو يمس المصحف. أم معاذ بارك الله فيها تقول أنا أحفظ سور يعني محدودة وأحرص على القراءة، تقول في الصلاة أحيانا أكرر هذه السورة، يعني أعيدها وأكررها لما أصلي السنة الراتبة أو كذا، في شيء؟ ما في شيء، ما في شيء يا أخت الفاضل. الآن نفترض أنت تحفظين قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، صليت الآن صلاة الظهر أو صلاة العصر وقرأت في هذه السور، ثم في صلاة الظهر حبيت أنك تصلين السنة فقرأت بهذه السور، ما في شيء الحمد لله، ما في شيء. لكن احرص يا أخت الفاضل على كثرة الحفظ، احرص على كثرة، ما دام عندك القدرة احفظي بارك الله فيك جزء عما كامل، يعني إذا كان عندك استعداد وقدرة احفظي بارك الله فيك. الحفظ يسير، الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالله عز وجل يسر قراءة القرآن ويسر قراءة هذا الذكر العظيم ويسر أيضا حفظه، فاحرصي على أن تحفظي أكبر عدد وأكبر قدر ممكن من سور القرآن. أبو عبد الله من السعودية يقول بأنه معاق ومن 11 سنة، يقول أعطيت شخص حج عني، يقول الحمد لله وإن شاء الله، يقول أملي بالله كبير أني أشفى، هل إذا شفيت وقد واستطعت على الحج أحج مرة ثانية؟ لا ما يجب عليك، ما دام يا أخي الفاضل أنك في إعاقة، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب ونجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عنده سبحانه وتعالى. إذا والله أنت في هذه الحالة الأطباء قالوا لك ما يمكن تحج، أنت بنفسك تقول ما أقدر أحج، ما عندي قدرة، يعني ما يعني عندي عجز مثلا ما عندك، وكلت واحد يحج عنك، ثم شفيت شفاك الله عز وجل واستطعت الحج، ما يجب عليك أنك تجيب الحج من جديد، خلاص سقط عنك حج الإسلام. وهذه قاعدة شرعية، من عجز عن شيء فأناب غيره ثم تمكن من أداء الشيء لا يجب عليه إعادته، لا يجب عليه إعادته. تقول والله أنا أحب حج، حج الله يوفقك ويسر أمرك، لكن سنة تعتبر لك حج واعتمر، كثر من الحج عمرة إذا كنت تقدر وتكون سنة لك بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول إذا وكلت شخص في الأضحية من اللي ما يأخذ من الشعر والأظهر، أنا ولا هو؟ لا أنت صاحب الأضحية إخواني ويا أخواتي، صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشرة أو من البشرة إذا دخل عشر ذي الحجة، إذا دخل عشر ذي الحجة، سواء كان رجل أو امرأة، حتى امرأة، لا لو افترضنا امرأة عندها ضحية ها ووكلت غيرها يذبح عنها، وكلت غيرها يذبح عنها، هي اللي ما تأخذ، هي اللي تمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار وكذا، الوكيل ما له علاقة، الوكيل ما له علاقة. فأنت يا أبو عبد الله تقول وكلت أخوك، وكلت مثلا الوالد، وكلت جارك، وكلت ولدك مثلا، ها أنت اللي ما تأخذ، هو ما له علاقة. إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء. أبو عبد الله بارك الله فيه يقول يعني بعد الصلاة آتي بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة، عفوا 40 مرة، ها أو نعم، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة، يقول في الفجر والعصر أكررها 100 مرة، يجوز؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويسر أمرك، هذه الألفاظ الجميلة وهذه الأذكار الرائعة والمشروعة ولله الحمد تحتاج أخي الفاضل أن تحتاج إلى أن لا توظفها في مكان أو زمان لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذه الألفاظ جميلة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة يونس عليه السلام في بطن الحوت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي يا أخوي أبو عبد الله تحط لك 40 يعني عدد 40 الهادي والهادي بعد الصلوات وعدد 100 تحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن عندنا قاعدة مهمة هذه لك والجميع من يشاهدني، العبادات كل عبادة الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، بخلاف العادات. الآن الأصل في كل العادات الإباحة والجواز، كل العادات وكل المعاملات حتى يأتي الدليل المانع، بخلاف العبادات لا، الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل المجيز. بمعنى أن الإنسان الآن يأتي بعبادة مثلا مشروعة في القرآن والسنة، فيأتي يوظفها توظيف معين، مثل يعني عملك هذا جزاك الله خير، تجيب 40، طيب وين الدليل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال قال مثلا قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة هنا و100 مرة بعد الفجر والعصر؟ ما في دليل. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة هنا وبعد الفجر والعصر 100 مرة، ما في دليل. ولذلك أخوي الفاضل أبو عبد الله هذه يسميها العلماء بدعة، اسمها بدعة إضافية. كيف إضافية؟ لأن البدعة عندنا على نوعين، بدعة حسنة وبدعة بدعة أصلية وبدعة وصفية. البدعة على نوعين، بدعة أصلية وبدعة وصفية. البدعة الأصلية هذا اللي يجيب الإنسان شيء ما هو مشروع أبدا لا في قرآن ولا في سنة. البدعة الإضافية أو الوصفية هذه هي أصلا ذكر مشروع، لكن يجي الإنسان يوظفه في مكان يقول والله أسوي بهالمكان يعني بعد الصلاة أجيب هذا، هو أصلا موجود في القرآن وفي السنة لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا أجتهد من عندي، نقول لا ما يجوز حرام، لأن هذه البدع. فالآن اللي يجي يسوي مثلا هذه كأنه يقول بلسان الحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام فات هذا الشيء ما أدري عنه، ما انتبه للرسول حاشا عليه الصلاة والسلام، أو يقول بأني والله أنا جبت شيء ما جابه الرسول، فكأن الرسول يعني في هذه الحالة كأنه قصر في الرسالة وحاشا. وأنا أعلم أنك ما تعتقد هذا ولا أحد يعتقد هذا الشيء. ولذلك يا أخي الفاضل دائما النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أكمل الهدي. فأكمل الهدي أنك تشوف إيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعد الصلاة، كان يأتي بالتمجيد والتقديس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف يا أخوي أبو عبد الله، الآن لو قال واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، قلنا أخطأت. ليش؟ لأن أضاف شيء ما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن لو جاء واحد وزود يحيي ويميت قلنا أخطأت، لأن الرسول ما جاب هذا الشيء، وهذه أذكار توقيفية. لكن شوف التهليلات اللي بعد الفجر وبعد المغرب العشر، هذه تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. اللي يقولها كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. هذا المقصود يا أخي الفاضل. ولذلك بارك الله فيك اترك هذا الأمر، استمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار اللي وراء اللي خلف عفوا في دبر الصلوات. والدعاء أكثر منه في السجود، أكثر من الدعاء في السجود، يغفر الله جل وعلا لك ولجميع المسلمين. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم خالد بارك الله فيها تقول يعني عندهم بيت لأبوهم أجرينة، تقول الوالدة كبيرة في السن والآن بدأت تخرف وكذا، تقول يجينا 1500، 1000 للوالدة و500 لي، تقول أنا هذه المبلغ أخبيه على أساس أبني للوالد مسجد، تقول احتجوا عليه وقالوا لا ما تجمعين. يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي فهمتها أنا منك أن الوالد توفي رحمة الله عليه وخلف لكم بيت، والبيت هذا مأجرين أنتم، والأجار هذا تقسمينه بينك وبين الوالدة. أنا سألت قلت لك عندك أخت، تقولي نعم متزوجة، أو أنها ساكنة مع الوالد حسب ما ذكرتي، عفوا ساكنة مع الوالد. على العموم أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه الأجرة اللي تأخذونها من البيت تقسم على قسمة الميراث بارك الله فيك، فيجب عليك أن تقسميها على قسمة الميراث. طبعا الوالدة تأخذ السدس، وبالنسبة لك أنت وأختك لكم الثلثين إذا كان هناك عندكم أخ شقيق، وعفوا أخ لكم يعني ابن، هذا أيضا تقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان هناك أخ شقيق للوالد يأخذ الباقي عصبة بهذه الطريقة بارك الله فيك. أنا ليس أنت ما سألتيني عن هذا، سألتيني عن 500، لكن أنا حبيت أنبهك لأن الأخت هذه لها حق أيضا في الميراث، كيف تحرمونها من الميراث؟ هذا حق لها. أنت الآن سألتيني تقولين 500 هذه أخذها وأجمعها حتى أبني فيها مسجد الوالد، ما دام أن حق لك بقسمة الله عز وجل من هذا الميراث أنت حرة. أي واحد يعترض عليك ينبغي لك أن تقولي ما لكم علاقة، أنت حرة في هذا، هذا حق لك أنت، تأكلين يعني تستثمرين تشترين فيه تدخرين لأجل أنك تبنين فيه مسجد للوالد تؤجرين، لكن ما يجب عليك هذا، هذا مو بواجب، هذا تبرع منك وتفضل، وإن شاء الله تؤجرين على ذلك بارك الله فيك. أم فهد مسافرة تقول غدا من البحرين، طبعا مسافرة تقول غدا يومين تقريبا، كيف أجمع أخسر؟ أختي أم فهد يسر الله دربك وطريقك يا رب. بالنسبة للمسافر يترخص بمجموعة من الرخص إذا سافر، منها قضية القصر، يقصر الرباعية. ما معنى قصر الرباعية؟ عندنا الصلوات الرباعية ثلاثة، الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء، هذا اللي تقصر. فالظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا واحد. الرخصة الثانية ما يتعلق بقضية الجمع، وهذا حولها كلام، رخصة يعني عند أهل العلم، الجمع بين الصلاة النهارية، الصلوات النهارية لوحدهما والصلوات الليلية لوحدهما. كيف؟ في عندنا جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم تقدمين العصر مع الظهر، صلين الظهر ركعتين ثم تقومين تصلين العصر ركعتين، كذلك المغرب والعشاء، تقدمين تصلين المغرب ثلاث ركعات ثم تقدمين العشاء مع المغرب ركعتين، هذا بالنسبة للجمع التقديم. جمع التأخير تأخرين الظهر مع العصر، يعني تأخرين صلاة الظهر إلى العصر حتى يدخل وقت العصر، تصلين الظهر أول ركعتين ثم العصر ركعتين، في الليل تأخرين المغرب مع العشاء، صلين العشاء ثلاث ركعات، عفوا صلين المغرب ثلاث ركعات في وقت العشاء، ثم بعد ذلك تقومين فتأتين بصلاة العشاء ركعتين، هذه واحدة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية البداية الرخص، ما هي؟ متى يبدأ الإنسان برخص القصر؟ إذا شرع في السفر، أما في بيته قبل ما يسافر حتى لو كان ناوي وعازم على السفر لا يجوز له يجمع ولا يقصر. إذا جد به السير، طارت الطيارة، أبحرت السفينة، مشت السيارة أو الباص أو القطار، بهذه الحالة يبدأ يقصر ويجمع بارك الله فيك حتى ترجعي. إذا رجعت البلد انقطعت رخصة القصر والجمع. وليد أيضا نفس السؤال يقول مسافرين إلى تركيا، يقول كيف نعمل الصلاة؟ أخي وليد لعلك تابعتني وأنا أشرح للأخت أم فهد كيفية القصر والجمع. تقول أنت مسافر إلى تركيا يعني مدة ما أدري ذكرت مدة ما أدري، لكن عموما أخي الفاضل أيضا أنت تترخص برخص السفر من الجمع والقصر، جمع التقديم وجمع التأخير، قصر الرباعية أيضا ركعتين، عندك الرباعية الظهر والعصر والعشاء بهالطريقة اللي شرحتها للأخت أم فهد بارك الله فيك حتى ترجع، حتى ترجع يعني ما دمت مسافر حتى لو كان أكثر من 4 أيام 6 أيام 7 أيام، ما دامك مسافر فأنت تقصر وتجمع في أصح قولي أهل العلم. تفضلي أم محمد من إيطاليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد الله يسلمك، أريد أن أطرح سؤال لرجل يعمل في شركة لحام.
أي.
وأعطوه يصنع آلة لتمليح، هذه الآلة تعمل لتمليح لحم الخنزير. هل راتبه حلال أم حرام؟
طيب يا أم محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا أخوي محمد بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أحبك يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال شيخ بخصوص التأمين الصحي.
أي.
والله أنا يعني دفعت لشركة تأمين صحي.
أي.
وما استخدمته إلى حد الآن. ولكن المبلغ يعني خلاص يعني وقعت العقد والمبلغ إلى حد الآن يعني قاعد يأخذ من حسابي البنكي. مع العلم أن يعني قبل ما أدفع التأمين الصحي كنت على علم أنه هو شيء يعني اختلف فيه العلماء يعني وكان عندي أغلب الظن أنه
مجبر. أخي محمد مجبر أنت ولا باختيارك؟
والله لا هو اختيار لست مجبر لكن لأني يعني تعرفت لحالات مرضية معينة ودفعت مبلغ يعني كبير.
أي.
هذه هي يعني كان هذا هو السبب اللي هو دفعني.
لكن يعني عندكم أعتقد بأن التأمين إجباري عندكم؟
لا في حالتي أنا حاليا ليس إجباري يعني.
أنت مقيم هناك ها؟
أي نعم مقيم.
ولا يجبرونكم على التأمين؟
لا لأن يعني أنا في تأمين اللي هو الحكومي اللي هو المجاني.
أي.
يعني لكن أنا توجهت للتأمين الخاص لأنه يعني عندهم خدمات أفضل. هذا يعني.
طيب يا محمد تسمع الجواب إيش؟
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضلي سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما حكم قول يا ملائكة السماء احمي شخص؟
يا ملائكة السماء
هي احمي شخص.
احمي شخص.
شخص معين يعني.
يعني هي. هذا موجود يدعون فيه هذا؟
شفت واحدة حاطة صورة فقلت لها ان حكم ادري ان حكمه يعني الشرك ها بس بغيت توضح لها.
ان شاء الله ابشري. مرحبا. تفضل يا ام جابر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أمس اتصلت الأمس.
إيه تفضلي.
سؤال اللي قلت لك اشتباه كاين أنت قابلنه يوم التلفون يقطع.
إيه يلا تفضلي.
جان فضلك. أنا صليت أول ركعة واحدة.
ركعة واحدة.
هاي ركعة الأولى الأولية.
أيوة.
قعديت أقرأ التشهد فيها وذكرت أني في ركعة الأولى.
أيوة.
ومباشر فزيت سيدة أجيب ركعة الثالثات اللي وراها سنتين والثلاثة الرابع يعني.
أها طيب.
يعني ركعة الثانية جبتها وراها.
أي
يعني هاي صلاتي صحيحة يا لا؟ أنا يوم سألت استمحت الجواب ما غير اللي ذي أعطيتك يعني.
طيب أم جابر أنت الآن بشرح لك اللي فهمته الآن. أنت في الركعة الأولى جلستي وجبت التشهد تظنين بأن هذه ركعة الثانية.
هيها.
أها طيب ثم كملت الصلاة كملتيها كم ركعة؟
كملت الرابعة كملت الثلاث وراء الآخر.
يعني جبت أربع ركعات.
ها أربع ركعات وكمليت وسلمت صلاتي صحيحة.
وسجدت للسهو؟
لا.
طيب أنت لما جيت الركعة الثانية جبت التشهد ولا لا؟
التشهد كامل قريت وذكرت أني جايب التشهد أني ركعة واحدة ما ركعة.
طيب لما جبت الركعة الثانية جلست للتشهد ولا بعدين تذكرتي؟
لا جلست التشهد قريت وعقب وذكرت.
أي طيب تذكرت وقمت جبت الركعة الثانية.
هيها.
طيب جلستي
ها؟
جلستي للتشهد؟
اي جلست تشهد الاول جلست قريت
ما خالف الله يرضى عليك يا ام جابر. خلاص فهمنا الان الركعه الاولى فهمناها انك جلستي تحسبين الركعه الثانيه قمتي للركعه الثانيه وجلستي جلستي للتشهد ولا كملتي ثلاث ركعات؟
لا كملت الثلاث.
ما جبت التشهد الثاني مره ثانيه ما جبتي؟
بل جبتي
جبتي بالركعة الثانية.
اي بركعة الثانية وعقب السنتين بعد.
اي زي.
الاخرية التسليم بعد
طيب.
تسلمت مع ما تجديت للسهو.
زين زين. عندك سؤال ثاني شيء؟
سؤال هل يصير حادث يصير شهيد؟
ايش؟
في الحادث هل يصير شهيد؟
ايش هذا؟
اللي يصير يسوي حادث.
إيه اللي يحصل عليه حادث.
يحصل عليه حادث هل يصير شهيد؟
طيب يا أم جابر. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم أحمد بارك الله فيها تقول نحن ست بنات تقول والدها توفي وقبل الوفاة تقول كان أعطى الوالدة بيت سجل باسمها تقول صارت مشاكل وكذا ثم توفي طلب البيت من الوالدة، تقول رفضت الوالدة وتوفي، تزوج امرأة ثانية. تقول الآن كيفية قسمة الميراث بالنسبة للبيت، ناوين نبيعه. طبعا أنا الحمد لله أني استفسرت واستفصلت من الأخت أم أحمد في قضية البيت، لماذا طلب الوالد استرجاعه. تبين أن الوالد لم يهب زوجته اللي هي أم أحمد، ما وهبها البيت، وإنما سجل باسمها لمسألة قانونية أو شيء حتى يرجع، يعني مجرد سجلات فقط ولا يريد التمليك. الآن تقول ماذا نعمل؟ أم أحمد بارك الله فيك، أخبر الوالدة بأن هذا البيت لا يحل لها، لا يحل لها هذا البيت، البيت غير، يعني البيت ملك للوالد، وهي ما دام هي تعلم بأن الوالد زوجها سجل فقط مجرد والله لأمور يعني إجراءات أو شيء من هذا القبيل ولا ملكها إياه، فما يحل لها بارك الله فيك، ما يحل لها. الآن الحمد لله فيما يظهر واضح بأنها ناوية تبيعه وتقسم تركة، يعني حسب ما يعني أشرت أنت واضح بأن غير مقتنعة، تشكر على هذا لأن الله عز وجل يحاسبها يوم القيامة. الآن هذا البيت تقولين هو التركة الوحيد، 6 بنات ووالدتك ومرت أبوك، وعندك تقولين أعمام أخوان للوالد، كذا أخوان أشقة للوالد. طيب الآن بالنسبة للبيت هذا، مدام أن الوالد قد طلق الوالدة والوالدة تعلم بأن هذا البيت ليس ملكا لها، أشبه بوديعة، أشبه مثل الوديعة، فإنه يجب أن يرجع وتقتسم التركة بالصورة التالية. زوجة الأب هذه لها ثمن، زوجة الأب تأخذ ثمن البيت، ثمن قيمة البيت إذا بعتوه. بالنسبة لكم البنات لكم الثلثين، تقتسمون الثلثين، الثلثين من مجموع قيمة البيت تقتسمون أنتم. بالنسبة للإخوة الأشقة، إذا كان عنده إخوة وأخوات أشقة يعتبرون عصبة، يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم يقتسمون. إذا كان عنده إخوة أشقة، لأن أنت قلتي لي أعمامك يعني إخوان الوالد، فكانوا أشقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. الوالدة الله يعوضها خير، ما دام أنها طلقت قبل وفاة والدك وهذا البيت باسمها مجرد سجلات، وهي تعتقد متيقنة من هذا أنه ما وهبها إياه، قال لا أسجل باسمك وبعدين أسترده، يجب عليها ترجعه وليس لها شيء، وأنتم ممكن تعوضونها من عندكم جزاكم الله خير، أنت وأعمامك ممكن تعوضون الوالدة، لأن الله تعالى قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فهذه من يعني من القربى، فممكن أن تعطى جزء من التركة. تقول أم أحمد بأن تقول أم أحمد بأن البيت هذا إذا سجلته الوالدة بأسمائنا يعني ما الحكم؟ أخت الفاضل هذا ما يغير من الحكم الشرعي شيء، هذا تركة بارك الله فيك، ما دام أن الوالد ما وهبها هبة مقبوضة بالنسبة للوالدة من خلال السجلات ومن خلال هو تلفظ قال هذه هبة لك، عطية من عندي وهدية من عندي لك، فما تملك هذا الشيء، ولا يجوز لكم يا أخت الفاضلة أن الوالدة تسجل بأسمائكم حتى تحرم الزوجة وتحرم إخوان المتوفى. أم محمد من إيطاليا تقول زوجها يعمل لحام في شركة وأعطوه يعني قالوا له هذا شيء في المصنع فيه تمليح للحم الخنزير، تقول هل هذا يجوز؟ لا يجوز يا أخت الفاضلة، ويحرم عليه ذلك، ما يجوز للمسلم أن يشتغل في ذبح الخنازير لإطعامها للناس أو في سلخها أو في تقطيعها أو في تمليحها أو في طبخها، كل هذا ما يجوز، محرم، لأن الله تعالى بيّن بأن الخنزير رجس، وكل ما حرم بيعه حرم شراؤه، وكل ما حرم بيعه حرم العمل فيه. فلذلك يا أخت الفاضل أقول لزوجك يخرج عن هذا المطعم أو هذه الملحمة أو اللحام ويبحث عن عمل آخر، والله عز وجل إذا علم صدق نيته وأنه يريد الحلال سيوفق بعمل نظيف بإذن الله. محمد من بريطانيا يقول يعني هو دفع لشركة تأمين صحي يقول مبلغ من المال، يقول ما استعملت هذا الشيء، يقول وأنا يعني ما أدري. هو طبعا أنا سألت قلت له إجباري ولا اختياري، تبين أنه اختياري. يقول هناك يعني تأمين حكومي لعامة الناس وكذا. أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين الصحي ما يلجأ إليه الإنسان إلا وقت الضرورة، وهذا كلام جماهير أهل العلم من المعاصرين على أنه ما يلجأ إليه، ما يجوز التأمين على الحياة. والتأمين الصحي إذا والله الشركة هي اللي فرضته لك ما في شيء، الدولة هي الذي عفوا هي التي أعطتك إياه، الدولة مثلا أعطتك إياه، جهة ثانية أعطتك التأمين، هذا يدخل ضمن شروط العمل ما فيها شيء. لكن أنت باختيارك تذهب فتنتقي وكذا، هذا مما نهى عنه أهل العلم بارك الله فيك. ولذلك اكتفي بالبطاقة العادية واسأل الله جل وعلا العفو والعافية. سمية بارك الله فيها تقول يعني هناك يعني بنت تقول تدعو تقول يا ملائكة السماء احمي فلانا، هذا شرك ولا يجوز. قول يا ملائكة الرحمن هذا شرك والعياذ بالله، هذه منادى، هذا يسمى الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا قال يا الله، إنسان يقول يا الله، أما يقال يا ملائكة الرحمن احمي فلان هذا ما يجوز، ما يجوز وحرام، وهذا يدخل في الشرك. كذلك يقال يا فلان يا نبي الله في القبر، الآن يقول يا نبي الله احمي فلان هذا شرك، أو يا ولي الله الصالح فلان وميت هذا شرك، أو يا ولي الله اللي ما يسمعنا الآن في بلد آخر، في بلد آخر لكن يعتقد الواحد بأنه يسمعه الآن هذا شرك، ما يجوز بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن ينادي إلا الله سبحانه وتعالى، نداء الدعاء ونداء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقول يا الله اشفني، يا ربي عافني، يا رب اشفي فلان، يا رب احمي فلان. أما في الأمور العادية اللي يقدر عليها الإنسان الناس يقدر ما فيها شيء، تقول يا فلانة تعالي ساعديني وهي تشوفك وتسمعك ما فيها شيء، يا فلانة أنقذيني من هذه الحفرة وهي واقفة على الحفرة يجوز، يا فلانة وكلتك تساعديني في هذا الأمر ما في شيء، الحي القادر الموجود أمامنا يجوز الاستعانة به، يجوز الاستعانة به. أما الغائب عنا في ولا يسمعنا أو الميت الذي دفن هذا كله يحرم من الشرك والعياذ بالله. هذه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت بنفي الشرك وبالدعوة إلى الإيمان وإلى التوحيد، فقولي لها بأن هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز قال يا ملائكة الله احمي فلانا، لا تقول يا الله رب الملائكة ورب الناس سبحانه وتعالى. خلاص ما تعطونا فرصة لأم جابر؟ دقيقة لأم جابر. أم جابر بارك الله فيك، شرحتي لي أنت الوضع، صلاتك صحيحة، كان الواجب عليك أنك تسجدين للسهو بعد السلام، الآن ما سجدتي والوقت طويل خلاص الأمر هذا انتهى. مجابر بالنسبة لسؤالك الثاني، الذي يعمل حادث لا يقال له شهيد، ما يقال له شهيد، الشهداء شهيد المعركة في سبيل الله، الحريق شهيد، الغريق شهيد، الهدم اللي يطيح عليه بناء أو جدار أو بناية هذا شهيد، اللي يموت بمرض البطن شهيد، مثل أمراض الكلى وأمراض السرطان عافانا الله وإياكم، أو أمراض الكبد، هؤلاء إن شاء الله شهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المبطون شهيد. العلماء يقولون بأن هذه هي أمراض الباطنية. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، التقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.